محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان حديثنا في أن القبلة ما هي؟ فهل هي الكعبة بمعنى البنية البناء؟ هذا احتمال. طيب قول الثاني، أو هي الكعبة، القبلة هي الكعبة لكن لا بمعنى البنية البناء بل بمعنى الفضاء من إلى عنان السماء وإلى تخوم. هذا الفضاء كله بهذا المقدار هو عبارة عن القبلة. والاحتمال الثالث قلنا لا، القبلة هي عبارة عن الكعبة لمن في داخل المسجد، والمسجد لمن. قلنا أرجح الاحتمالات ماذا؟ هو الثاني، بمعنى أن القبلة هي الكعبة لكن لا بمعنى البنية بل بمعنى الفضاء لهذا المقدار الخاص من الأعلى والأسفل. هذا الفضاء هو عبارة عن القبلة. ثم طرحنا إشكال أو تساؤل، قلنا إذا كان القبلة هي الكعبة بمعنى الفضاء حينئذ نقول بأنه مقدار القبلة مقدار الكعبة في الحقيقة طويلة طول كل طلع من أضلاعها 24 إبرة، وعلى هذا الأساس يلزم صحة يلزم أن الصلاة أكثر الناس باطلة لأن كل الناس يتمكنون أن يتوجهون إلى مقدار 24 ذراع، وإنما مقدار قليل يتمكنون من ذلك. فإذا كان عندنا طاق طويل شكلنا هنا بمقدار 24 أكثر من 24 ذراع يلزم بطلان صلاة من زاد عن مقدار 24 ذراع. فكيف هذا إشكال تساؤل؟ فكيف نقول بأن الكعبة هي القبلة والحال يلزم هذا المحلول؟ هذا التساؤل اطرحناه فيما سبق بحثنا جديد من الآن. والجواب عن ذلك عليكم السلام ورحمة الله، ليس المقصود من اتخاذ الكعبة قبلة التوجه إليها بنحو الخط المستقيم، بحيث لو خرج من موقف المصلي خط مستقيم لوقع على الكعبة كلا، ليس هذا هو المقصود، إن هذه مواجهة دقية بل المقصود هو المواجهة العرفية وما دام المقصود هو المواجهة العرفية فنقول إن المواجهة العرفية تختلف باختلاف البعد والقرب عن الشيء. فمن كان قريبا إلى الكعبة تصدق مواجهته العرفية لها فيما إذا خرج خط مستقيم من موقفه ووقع عليها. وإذا أراد صف أن يقف مواجها لها فلا يكون المواجه في حالة القرب، إلا إذا كان الصف بمقدار 24 ذراعاً، 24 ذراعاً. هذا في حالة القرب. وأما إذا ابتعدنا عن الكعبة فسوف تتسع المواجهة الحرفية بحسب المساحة. فإذا كان من قرب لا يتمكن أن يواجه الكعبة إلا ثلاثون شخصا مثلا، فبالابتعاد يتمكن أن يواجه الكعبة 60 شخصا. وإذا ابتعدنا أكثر فسوف يتمكن أن يواجه الكعبة عدد أكبر. فإنه كلما زاد الابتعاد عن الشيء اتسعت مساحة المواجهة، ولكن اتساعا مولانا شنو؟ عرقيا لا دقيا. فإنه بحسب الدقة التي تكون بإخراج خطوط مستقيمة لا تتسع مساحة المواجهة. ولكن بالنظرة الحرفية تتسع المواجهة و لو وقف صف طويل نحو نجل، فلو وقف صف طويل نحو نجم من النجوم التي هي في السماء فلا فيصدق بنظر الحر أن الجميع مواجه إلى ذلك النجم. بالرغم من أنه لو أخرج بطوط مستقيما فلعلها لا تقع على ذلك النجم، ولو أردنا أن نزور الإمام الحسين عليه السلام واتجهنا إلى جهة واتجهنا إلى كربلاء صدق أن الكل مواجهون لقبر الإمام الحسين عليه السلام، ولكنه صدق عرقي، وليس صدقا جسديا، ومن هنا جاءت لا 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 مصير ورحنا سطوط المتقين مصير. من هنا جاءت العبارة المشهورة في ألسنة الفهاء، خلي هاي العبارة رجاء بين الشريطين، جهة المحاذاة مع البعد متسعة أو العبارة الأخرى الجرم الصغير، الجرم الصغير كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة، انتهت العبارة في هاي بين شريطين انهم يقصدون من هاتين العبارتين الاشارة الى ما ذكرناه اي ان الشيء إذا أريد مواجهته من قرب فمساحة المواجهة ضيقة بنظر العرف، وكلما ابتعدنا تأخذ مساحة المواجهة بالازدياد وبناء على هذا يندفع التساؤل المتقدم فإنه مبني على إدخال الدقة ومسألة الهندسة في القضايا الشرعية ولعل هذا من نتائج جمع الشخص الواحد بين العلوم المختلفة. فإن بعض العلوم قد تترك أثرها على بعض العلوم الأخرى. فبما أنه زال الهندر والخطوط المستقيمة فيخيل عن المراد من المواجهة هي المواجهة الدقية والتالي يأتي الإشارة. أما إذا عرفنا أن المقصود هو المواجهة الحرفية ولا إشكال رأسان وفي هذا يمكن أن نحد الروايات التي تقول إن الكعبة قبلة لمن هو في داخل المسجد والمسجد قبلة نقاط إلى آخره. إنه بناء على تفسير المواجهة في المواجهة العرفية يكون مضمون الروايات المذكورة مضمونا صحيحا. فإن من كان داخل المسجد فحيث إنه قريب من الكعبة فلا يتمكن من مواجهتها عرفا إلا بمواجهة عينها وتكون جهة المواجهة مساحة المواجهة مساحة المواجهة ضيقة وهذا بخلاف من كان خارج المسجد فإنه بمواجهته للمسجد الحرام يصدق عرفا أنه قد واجه كعبته وهكذا من كان خارج الحرم يصدق بمواجهته للحرم أنه قد واجه الكعبة وبالجملة وبالجملة هل أتمنى هاي الأخصائية وبالجملة المشكلة نشأت من إدخال الدقة والتعامل معها في مثل هذه المسائل العرفية وإلا فالقضية أوضح. من كل هذه التفريقات واتضح من خلال ما ذكرناه أن من سافر إلى جرم آخر وكوكب آخر من الكواكب غير الأرض فمتى ما أراد التوجه إلى الكعبة أمكنه ذلك بالتوجه إلى الأرض إلى كرة الأرض فإنه بالتوجه إليها تصدق المواجهة عرفا للكعبة ولا مشكلة من هذه الناحية. هذا المطلب انتهى ان شاء الله تعالى. سؤال اطول طبيعي احنا القضية قضية تخريج العلم شلون يصير يعني نسلم على انه هذا بس توجيه الشهد يصير ولا ما عدنا في يسمونه فتوجيه الفني هذا اللي يقول ان القضية قضية مواجهة عرفية ليس بمواجهة ذكرية مثل حل المشكلة من أجل سؤال وجواب عنوان جانبي أيها الأخوة الأعزاء سؤال وجواب عنوان جانبي صغير حرف قد يتساءل أنه قد ورد في آية أخرى قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. البقرة 116 إن الله واسع عليم. البقرة 116 إن هذه الآية تدل على كفاية الاتجاه الى ما بين المشرق والمغرب ولا يلزم التوجه الى الكعبة الشريفة وبذلك يحتحصل وبذلك تحصل المناقاة بين الآيتين أي بين هذه الآية التي تقول فأينما تولوا فثم وجه الله. وبين ما تقدم من قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فكيف الحل؟ والجواب إن الآية المذكورة أي قوله تعالى فأينما تولوا فثم نقاط، هي ناظرة إلى قضية أخرى فإن من الأمور الواضحة بين جميع المسلمين وجوب التوجه إلى المسجد الحرام، ولا يكفي التوجه كيفما كان، أما على ماذا نحمل الآية الكريمة؟ ذلك مطلب آخر. وقد ورد في بعض الروايات أنها ناظرة إلى النوافل حالة السفر، فإنه في ذلك الزمان كان السفر على الدواب، والدابة تنحرف أثناء سيرها، فتارة تسير باتجاه القبلة وأخرى باتجاه آخر، فنزلت الآية الكريمة لتبين أن الانحراف في المسير لا يؤثر على صحة الصلاة ما دامت نافلة وفي السفر، إن هذا احتمال وجيه، ولو تمت الرواية سندا أخذنا بها وكانت تفسيرا للآية الكريمة، أما إذا لم تكن
فيمكن حملها على امر اخر، بان نقول لما غير اتجاه القبلة من بيت المقدس الى المسجد الحرام طرحت شبهة في اوساط اليهود، وانه كيف يمكن تغيير القبلة فان القبلة الاولى اذا كانت صحيحة فلماذا تغييرها؟ وان لم تكن صحيحة فكيف امر سبحانه بالتوجه اليها في البداية؟ فنزلت الآية تقول في مقام الرد على الشبهة المذكورة، بأن مسألة القبلة ليست من الأمور الذاتية لمكان معين، فالقبلة في البداية كانت بيت المقدس، ولكن هذا لا يعني وجوب ملازمة ذاتية غير قابلة للانتكار، بين الامرين المذكورين اي بين بيت اي بين بيت المقدس والقبلة، وانما مسألة القبلة هي قضية جعلية تنبع من جعل الشارع، طبقا للمصالح الخاصة التي يعرفها الله سبحانه، فالمشرق والمغرب كله لله عز وجل، وإلى أي نقطة أمر بالتوجه إليها طبقا للمصلحة المعينة تكون تلك النقطة هي الكبلة، ولله المشرق والمغرب، فأينما هذا خلص كلام، ولله المشرق والمغرب أي أنه ملك الناس. فأينما تولوه، أي من أي نقطة أمرتم بالتوجه إليها حسب الجعل الشرعي الناشئ من المصالح المعينة، فثم وجه الله هي تلك النقطة التي أمرتم بالتوجه إليها هي وجه الله الذي يجب التوجه إليه. إنه بهذا ترتفع المنافات بين الآيتين الكريمتين، وتصير هذه الآية في مقام دفع الإشكال المتوجه بسبب تغيير القبلة في قوله تعالى فول وجهك شطر العالم، حتى واحد تاخذ الكلام هذه مناسبة. يعني في الحقيقة شنو تلك الآية؟ ماذا يا ذلك الزيت يبين؟ وهذه أيضا ماذا حتى الخضامه دي. هاي تلك آيات كلها تأتي لدفع ماذا؟ لا بأس بذلك. لا، من ناحية يعني مرور الكافر، وهذه مسألة ماذا شرعية، فنظر على أنه الكافر في الحقيقة الذي دل عليه الدليل هو حرمة دخول الكعبة شنو؟ وهكذا ما بأس الأرض على مسألة في الفضاء لا بأس، لكن لم يدل الدليل ماذا؟ لا بأس به، هذا يمكن الالتزام، لأنه مسألة يعني تفكك بين الأحكام، لكن مو أنه فقط مو قابل للتخصيص، فلا يخصص. خلاص ايه يعني بعد ما ورد النص ايه الحقيقة مثل ما تقول لو ما كانت الآية الكريمة تقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم ناخذ بهذه الآية الكريمة اللي تقول فأينما تولوا فثم وجه الله، ودل على انه اين الصحيفة. لكن بعد وضوح تلك الآية وبعد هذا من المسلمات بين المسلمين ان الكعبة غير قبل لا اي نقطة، فلابد هذه الآية توجه بشكل آخر. هي عنوان جانبي صغير، آيات أخرى، آيات أخرى ورد في بعض كتب تفسير آيات الأحكام ذكر آيات أخرى في مسألة القبلة، من قبيل قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، المائدة
وقوله تعالى
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
البقرة 146
إلى غير ذلك من الآيات التي ذكروها ويمكن أن نقول إن فرق هذه الآيات الكريمة في قائمة آيات الأحكام لا نرى له وجها فإنها ليست متعرضة من قرب إلى حكم شرعي لتستحق أن تذكر في ذلك ومجرد وجود لفظ القبلة والكعبة واشتمال الآية عليه لا يجعلها في صف آيات الأحكام والأمر سهل اللهم صل على محمد وآل محمد إن شاء الله غير عنواننا بجانب التكبير وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عنوان جانبي صغير التكبير جو العنوان أسفل العنوان قال الله تعالى آية ما تدركه قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الإسراء 111 استدل الفاضل المقداد بالآية الكريمة المذكورة و
وهكذا بقوله تعالى في آية أخرى وربك تكبر المدكر ثلاثة على وجود التفكير في الصلاة بصيغة الله أكبر بتقريب أن الآيتين الكريمتين تدلان على وجود التكبير وحيث لا يجب التكبير في حالة غير الصلاة فينحصر الوجود الذي تضمنته الآيتان الكريمتان بحالة الصلاة أما كيف نثبت أن التكبير لا بد وأن يكون بصيغة الله أكبر وليس بصيغة أخرى من قبيل
شنو صيغة أخرى؟
الله كبير أو الرحمن أكبر وما شاكل ذلك فباعتبار أن المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ التكبير وصيغة الله أكبر هذا ما أفاده قدس سره في كنز الأركان الجزء الأول صفحة 119 والتأمل في ذلك واضح باعتبار فرد واحد يلا عسر يحصل يقول لي بعد أوضح ما هو قد يجاوب يقول صحيح لم تذكر الصلاة ولكنه لا ينزح منه على الصلاة إيه؟ لا يحتمل الوجود في غير الصلاة فيتعين الحمل على هو أجاب هكذا شو بعد جواب أحسن على السريع ما يتعرف يعني
أصلاً
باعتبار ان من المحتمل كون المقصود من التكليف ليس هو التكبير اللفظي بل التكبير المعنوي، بمعنى التعظيم وأنه لا بد من تعظيم الله وإجلاله والسياق يساعد على ذلك أيضا. حيث إن الآية قالت وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك إلى آخره، فهي بصدد بيان لزوم تعظيم الله وتنزيهه عن الشريك والولد والولي، فينبغي لكل مسلم أن يعظم الله عز وجل. هذا نقطة ثانية، هذا بعد هذا إيه؟ فينبغي لكل مسلم أن يعظم الله عز وجل، وذلك بتنزيهه عن الولد والشريك والولي، إن هذا إن لم يكن هو المقصود جزما فلا أقل من كونه المقصود احتمالا. ومعه لا يمكن عد الآيتين الكريمتين وسرتهما في قائمتي آيات الأحكام ومن هنا لم نعطهما رقما كبقية الآيات. زين، عنوان جانبي القيام والقنوت. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. البقرة
238 استدل الفاضل المقداد ببين الآية الكريمة
بين شريطين ذبيه يعني
وقوموا لله قانتين على وجوب القيام حالة القنوت في الصلاة فيلزم عند القنوت القيام
ايه حتى شو هيك خط فكر على اي خط
بتقريب ان الآية الكريمة امرت بالقيام على القنوت وحيث نعلم من الخارج بعدم وجوب ذلك في غير حالة الصلاة فينحصر نظر الآية الكريمة إلى حالة الصلاة هكذا أفاد قدس سره في كنز العرفان جزء 1 صفحة 115 والتأمل في ذلك واضح إذ تقدم منا بمناسبة أن المقصود من القيام هو الإتيان والفعل أي حافظوا على الصلوات وأتوا بها
شنو
خاشعين ولا تأتوا بها كنقر الغراب من دون خشوع وهي من هذه الزاوية كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون المؤمنون 1-2 وقد جاء استعمال القيام في بمعنى الاتيان والفعل. في القرآن الكريم في مواضع متعددة كقوله تعالى: وأن تقوموا لليتامى بالقسط.
وأن تقوموا لليتامى
بالقسط. النساء 127. فهل يحتمل كون المقصود
127؟
فهل يحتمل كون المقصود الامر بالوقوف؟ حالة القسط بين اليتامى وكقوله تعالى: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الحديث 25. وكقوله: ويوم تقوم الساعة. يبلس المجرمون الروم 12. وكقوله: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إبراهيم 41. إلى غير ذلك من المواضع. القنوت شنو معنى القنوت؟ النجسة. فاهمتين عن شنو؟ خاشعين. خشوع. داعي لتعظيم خشوع كل لله عز وجل. تعظيم تنزيه تأوي على قنوت. مو القنوت هذا الذي شنو؟ فالحمل على هذا ما نعطيك زين عنوان جانبي. ها؟ ايه لا. لا ايه يعني يقول حالة الرفحة الثانية لما نقول يقول ربنا عادنا يقول شنو عن وقوف الجوية هذا مو حالة هذا لا بس في الالتزام دي لكن الآية دلعية ما لها معنى. القراءة العنوان جانبي القراءة. القراءة. الآية 16: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه المزمن 20 استدل الفاضل المقداد على وجوب القراءة في الصلاة بفقرتين من الآية الكريمة وهما فاقرأوا ما تيسر من القرآن أهل الشريطين الفقرة الثانية فاقرأوا ما تيسر منه بالطريقة السابقة بأن يقال إن الآية الكريمة دلت على وجوب قراءة القرآن وحيث نعلم من الخارج بعدم وجوبه في غير حالة الصلاة فيتعين الحصر بحالة الصلاة وبذلك يثبت المطلوب راجع كنز العرفان جزء الأول صفحة 118 ويمكن التأمل في ذلك باعتبار أن الآية الكريمة لم تذكر مسألة الصلاة وحتى تكون نابرة إلى القراءة أثناء الصلاة ومعه يحتمل أن تكون ناظرة إلى عدد قرآني وأن من المستحب والراجح للمؤمن التهجد في الليل بقراءة القرآن ومما يساعد على ذلك التعبير بما تيسر فمن الراجح للمؤمن أن يقرأ المقدار الميسور له من القرآن في الليل وعليه فالآية الكريمة يدور أمرها بين احتمالين بين أن يحمل الأمر فيها بالقراءة على الوجود ويلزم تخصيصها آنذاك بحالة الصلاة كما رام ذلك الفاضل المقدار وبين أن يحمل الأمر فيها على الاستحباب وتبقى آنذاك ناظرة إلى مسألة التهجد في الليل وحيث لا رجحان للاحتمال الأول على الثاني فتعود الآية الكريمة مجملة لا يصلح الاستدلال بها على ما رامه قدس سره هذا كله بناء على أن المراد من القراءة حقيقة القراءة وأما بناء على تفسير ذلك بصلاة الليل وأن الآية ناظرة إلى الأمر بصلاة الليل وعبر عن الكل باسم شنو جزء، فهي أجنبية آنذاك عن المقام رأسد. وبالجملة الأنسب عد الآية الكريمة في قائمة آيات الأحكام من جهة دلالتها على رجحان وفضيلة إحياء الليل أو قسم منه بالتهجد وقراءة القرآن، إنها من آيات الأحكام من هذه الزاوية. وليس لما ذكره قدس سره، الآية 17
جاب في نفس الآية
وين؟ بعد ذلك عم نقول ايه ورد فقرأوا ما فيه السنة منه وأقيموا الصلاة. فهذا مو بحر الآية 14 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وابتغي بين ذلك طبيعي ابتغي لا تكتب بالياء كثر على الغين لأن يبنى على حذف حرف العلة. الإسراء 110 الإسراء وابتغي بين ذلك سبيلا الإسراء 110 تدل الآية الكريمة على حكم القراءة في الصلاة وأنه ينبغي أن لا يجهر بها ولا يخافت بل تراعى حالة الوسط هذا ما تدل عليه بنحو الإجمال وأما بنحو التفصيل ففي الآية الكريمة احتمالات ألف أن يكون المقصود لا تجهر في جميع صلوات الخمس و ولا تفاتك في جميعها ايضا. بل يلزم التوسط في ذلك بأن يؤتى ببعضها جهرا كالصبح والمغربين وببعضها إخفاتا كالظهرين. الاحتمال الثاني باء إن الصلاة إذا كانت جهرية وكانت الوظيفة فيها هي الجهر فيلزم أن لا يجهر في القراءة جهرا مفرطا بحيث يكون كالصياح في تعبيرنا الحرفي بحيث يكون كالصياح ولا يخفت بها بحيث لا يسمع صوته هو ايضا. بل ينبغي مراعاة التوسط في ذلك. وهذا الاحتمال الثاني تساعد عليه بعض الروايات فقد ورد في صحيحة عبد الله ابن زناد الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.